الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع متن أبي الشجاع، ختام الكلام على الجزية، وقد انتهيت منها في الكلام على الشروط الأربعة التي لابد أن تتوفر في صحة عقد الذمة. نقولنا الكفار لهم معاملات مع المسلمين، انتهى احنا قرأنا المتن. الكفار لهم معاملات مع عقود مع أهل الإسلام، إما أمان وإما ما عندك يا صاحب الحجامة ومن بجانبك. لو كان الرجل ما عنده ذكر أصلا ماشي، وبعدين هل ينتقد دوه ولا لا؟ هي دي اللي تعباك؟ هذه المسألة الفقهية التي عصرت رأسك فيها؟ هم ليش؟ هو إيش؟ هو ما عندوش هدوء؟ يعني إيه ما عندوش هدوء؟ يعني لو مش متوضي ومس الذكر هل يتوضى ولا لا؟ بالله عليك شوف، هذا الرجل ممكن يقتلك والله، صح؟ عشان الرجل مستغرب منك. يا حجام لا، ما فيها شيء، انا لا الومك، بس هذا التفكير، فكر في المساله. يعني انت بتفكر ان الرجل اللي مش متوضي لو مس الذكر ينتقد وضوءه وهو مش متوضي، صح؟ يبقى مساله لا طائل تحتها، ده اللي انت طيب انا هختم الباب بيك، اسالك فتيقظ بقى، اسالك فقط. طيب قبل ان نبدا عشان نختم الكلام على الجزء عشان ندخل في الصيد والذبائح الاسبوع القادم، اتفضل. انت محامي عنه؟ طب خلاص اسكت اسكت. او لمستم النساء، تفسير ابن عباس وغيره من العلماء، تفسير ابن عباس اولى تأويل كقول الله تعالى ولا من غيره، قال ان القرآن حليم كريم يكمل. قال جماهير السلف قالوا ان هذه الآية المقصود بها الجماع، بس هنا المقصود بها الجماع، والجماع في من استجابة الغسل. المرأة الأجنبية حكم ايه؟ نعم، وتزيد عليه انه يحرم ان يمسها، لو مسها يتوضا. هذا عند الشافعي.
نعم، قلنا
خلاص، يبقى الراجح لا يتوضا. الرد على ما اجبناها انفا الان، قلنا ان هذه على الجماع، الايه مفسره على الجماع، الاثنين على الجماع. قال ابن عباس القرآن الله حي يكمل، ففي القراءتين ان هذه الكناية على ايش؟ على انه لما يقترب من زوجته، يعني الجماع. انتهت الأسئلة. طيب، اما عقد الجزية كما بينا، العقود التي تكون بين اهل الاسلام والاسلام والكفران، اما عقد امان المستأمن او المستأمن الذي يدخل لوقت محدد بمصلحة له ومصلحة المسلمين وتضرب عليه الضريبة، وعقد صلح هدنة لضعف أصاب المسلمين، الشافعي يحدده ويقدره بعشر سنوات. وبعدهم قال مسألة تدور مع المصلحة حيث دارت، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والعقد الثالث هو عقد الذمة. طبعا عقد الصلح لا يكون تأبيدا، ما صح شرعا أن يكون تأبيدا، مع عقد الذمة فهو على التأبيد، أن الغلبة فيه والحكم لأهل الإسلام. فعقد الذمة قلنا له شروط، الشرط الأول الإقرار والالتزام بأحكام الإسلام، الشرط الأول الإقرار والالتزام بأحكام الإسلام وجوبا لاختياره، وجوبا لاختياره، وإلا فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقلنا نقول بأن الله تعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون، ومن الصغار أنه ينزل تحت حكم الدين الذي لم يدخل تحته ولم يؤمن به، فإجبارا كما قال الله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله وكذا نتبع بما أراك الله. الغرض المقصود طلع على هنا ينزلون تحت حكم الإسلام. فهناك أمور يقترفونها يحرمونها في عقائدهم وهي عندنا حرام، كالزنا كالسرقة، فإن اقترفوا هذه الآثام وهذه الحدود قولا واحدا لابد من إقامة الحد عليها، قولا واحدا لابد من إقامة الحد عليها. والدليل على ذلك أن السلف أوتي برجلين من اليهود، برجل وامرأة، اثنين من اليهود قد زنايا، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهما حد، رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الإسلام. هذا واضح صحيح،
فهو بحكم الإسلام فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سرق الزمي مالا فهناك خلاف على قطع يده، وإن كان أظن يقول الراجح لابد من تطبيق الحكم عليه، وهذا المعتمد في المذهب هو تقطع يده. أما إذا اقترف من الآثام التي نعتبرها في ديننا أنها محرمة كشرب الخمر كأكل الخنزير، فهل هذه تستوجب الحد عليهم أم لا؟ يعني شرب الزمي خمرا وأعلن به أمام الناس، فهل يستوجب ذلك إقامة الحد عليه أم لا؟ وجهان في المذهب، الوجه الأول يقام عليه الحد لأنه مأمور أن يخضع ويكون بذلة وصغار أحكام الإسلام فيقام عليه الحد. والوجه الثاني وهو المعتمد وهو الصحيح أنه لا يقام عليه الحد لأنه يعتقد حل الخمر لا يعتقد حرمة الخمر، ونحن قلنا قد قال الله جل وعلا لا إكراه في الدين، وأيضا هذه الجزية أصلها أن تجعل له حرية الاعتقاد لكن مع ذمة وصغار. فالصحيح الراجح أنه لا يقام عليه الحد، لكن أيضا له التعزير، أيضا له التعزير، فلا يظهر ذلك بين المؤمنين لأنه سيفسد في أهل الإسلام الفسقة تشرب أعناقهم إلى مثل هذه المشروبات فيشربونها. فلذلك العلماء قالوا له التعزير، وهذا راجح الصحيح. أما إذا زنى بالمسلمة أو تزوج بالمسلمة أو طعن في المسلم وطعن في دين الإسلام، فهل بهذا ينتقد عقده عقد الذمة أم لا؟ وجهان في المذهب، الوجه الأول ينتقد العقد بهتف ست المسلمين، بالتجسس على المسلمين، بالزنا بالمسلمة، بالطعن في دين الإسلام، بهذا ينتقد عقد الذمة. والوجه الثاني هو المعتمد في المذهب بأنه لا ينتقد عقد الذمة إلا إذا اشترط ولي الأمر عليهم بذلك، إلا إذا اشترط ولي الأمر عليهم بذلك، لقول الله جل في علاه نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فجعل هنا العلة في قتال أهل الكفر أئمة الكفر إيش؟ جعل أمرين، نكثوا وإيش؟ وطعنوا. فإذا انفردت العلة فلا تستوجب الحكم، فلا تستوجب الحكم، وهذا راجع صحيح، لكن على ولي الأمر أن يعذره. وأما إذا قلنا بالوجه الأول بالانتقاد أن عقد الذمة ينتقد، فهل يقتل أم لا بد من أن تبلغه مأمنة كما قال الله جل وعلا وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ما معنى أبلغه مأمنة؟ لو انتبهت لوصلت إليك. إيش معنى المأمن؟ هات الحجاب المأمن ده مصدر ولا فعل مضارع ولا ده اسم أصلا ولا إيش بالضبط؟ ده إيه ده المشتقات عشان اللغة العربية ما تتحاضر من بين أحيائك. جيد، يعني إيش بقى أبلغه مأمنة؟ يعطيه الأمان ويجلس رجل على رجل أمامك. غلط. نعم، لا بد انه يخرج من دار الاسلام الى المكان الذي يجد امانه فيه في دار حرب وصار حربيا. العلماء يقولون لا يشترط في ذلك، بل لولي الامر ان يقتله حالا، تاخذ الذمه انتهى الموضوع في يده، او يحبسه او يحسره او يطلب فيه الفدا او يمن عليه، فالمساله راجعه الى ولي الامر. هذا اذا قلنا بالوجه الضعيف انه ينتقد العقد، فاذا انتقد العقد فهل يلزم لولي الامر ان يبلغه مامنه؟ لا يلزمه ذلك. والوجه الثاني هو المعتمد وهو الصحيح، يرحمكم الله. الشرط الثاني ان يبذلوا الجزيه، وهذه فصلنا القول فيها، ان يبذل الجزيه اصلها حديث صححه الحاكم وغيره أقره الذهبي حديث معاذ رضي الله عنه وسلم بعث اليمن وقال خذ من كل حال من دينار، وكانت المسألة على نمط الثلاثة، الغني 4 دنانير، متوسط يأخذ دينارين، ومن الحالم دينار واحد. لكن هذا أخذ الجزية قال علماؤنا أيضا لابد أن يعطيها بهيئة ذلة وصغار، أن يمد يده ويطأطئ رأسه، وكل هذا لم ينزل به الله من سلطان، ما أمر الله أن نفعل ذلك ولا رسوله أن نفعل ذلك. حتى هناك رواية في مسلم مرة حكيم أو غيره مر على رجل يأخذ الجزية من ذمي وقد أوقفه في الشمس بيذنبه، أوقفه في الشمس تأثيما له، فأخذه فعنفه وقال إن الله أمرنا أن نعذب من يعذب عباد الله جل في علاه، أمرنا أن نعذب من يعذب عباد الله جل في علاه. الصحيح أن الصغار هو أن ينزل تحت أحكام الإسلام، يعطي الجزية يعطيها بيده فيستلمها منه المؤمن أو المسلم، لكن ما يعطيها متمكنا ولا مادة رجليه ولا أن يكون متصدرا في المجلس. هذه بالنسبة للشرط الثاني، يعطي الجزية وهذه الجزية يعطيها عن ذلة وعن صغار. الشرط الثالث هو كف اللسان والامتناع عن الطعن في الدين، كف اللسان والامتناع عن الطعن في الدين، فلا تكلم عن رسول الإسلام ولا تكلم عن أحكام الإسلام ولا تكلم عن القرآن، فإن تنطع وتجرأ على رسولنا أو تجرأ على القرآن فهل ينتقد العقد أم لا؟ أيضا وجهان، الوجه الأول ينتقد بذلك لأنه طعن في ديننا، وقد ورد عن المسلم قد أمر بقتل من طعن في عرضه وسبه، وهذه دلالة على أن الطعن في الدين ينتقد به العقد. هذا الذي قاله كثير من أهل العلم، وإن كان الجمهور أيضا يرون أنه لا ينتقد به عقد الذمة، لا ينتقد به عقد الذمة، والمذهب عندنا أنه لا ينتقد به عقد الذمة، ولكن ولي الأمر له أن يعذره. وإذا قلنا بالانتقاد يرجع الأمر هل يبلغه مأمنة أم هو تحت تصرفه وفي يده، بل هو تحت تصرفه في يده على الوجه الأول الضعيف. الشرط الرابع وهو الأخير أن يكون في ذلة وصغار في الهيئة. أولا المباينة، المميزة بين أهل الإسلام وأهل الكفران بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله جل وعلا لما فرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فرق بينهم ظاهرا وباطنا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة ومنع كل سمة من سمات الظاهر في أهل الكفر أن يتمثل بها أهل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في النعال، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتزروا وتسرولوا فإن اليهود تتزر ولا تسرول، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال بالخضاب لأن اليهود لا تغضب، وأيضا النبي قال اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم فارقهم حتى في الشعر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر العباد بالمباينة والمباعدة بين أهل الإسلام وأهل الكفران، قال أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، ثم أعطى أحكام لمن ينزلون وينضوون تحت راية الإسلام بأنه وكانوا من أهل الكفران، فقال صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، وإذا وجدتموه في طريق فاضطروهم إلى أضيق. لذلك العلماء قالوا في عقد الذمة وذي من شروط عمر، فقالوا لابد أن يلبس ثيابا تظهر أنه ليس من أهل الإسلام، فعلى اليهودي أن يشد على وسطه الزنار حتى يعرف أنه من اليهود، وأيضا على الآخر أن يرتدي الثياب النصارى، يرتدي الثياب التي تظهر أنه من النصارى حتى لا يختلط بأهل الإسلام، فإذا عطس رحمه الله تقول رحمكم الله فيأخذ حكم أهل الإسلام وفضل أهل الإسلام أو يبدأه بالسلام، فلابد من المميزة حتى تحكم فيه شرع الله جل في علاه ألا تصدر المجالس وألا يسير في الطريق حرا هكذا متكبرا، لابد أن يكون في ناحية الطريق. ولذلك قال علماؤنا له أن يلبس السواد ويلبس اللون الأصفر الذي كان خاصا باليهود، وقالوا إذا دخل الحمامات، هذا في العصر القديم، إذا دخل الحمامات، فطبعا إذا دخل الحمامات الكل يدخل بإيه؟ بالإزار، فكيف يعرف؟ فقال لابد أن يضع طوقا على 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 رقبته ليعلم أنه من أهل الكتاب وأنه من يدفع الجزية حتى لا يصدر في المجلس. إحنا عندنا حديث وإن كان في ضعف أن من قال لمنافق يا سيد فقد أغضب الله، فمن بلغ بكافر يصب الله ليل نهار، فلذلك قالوا لابد أن يعرف حتى لو يصدر في المجالس. وكل هذه المسائل مسائل نقولها لعل الله جل في علاه يعيد لهذه الأمة أمجادها كما كانت، وأن يجعلها تتقدم الأمم كما أنها قد تأخرت كثيرا بسبب ضياع الدين. فنسأل الله أن نتمسك ونعض بالنوارز على ديننا فتتقدم الأمة، ونستبشر بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال مسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يدرون من خلفهم أو من خذلهم. فمن أراد بتعجيل التقدم والنصر فعليه أن يعض بالنوارز أولا على العلم. لا يمكن للأمة أن ترتقي إلا بالعلماء. أما ما نحن فيه الآن في الخواء العام الذي نراه في المتصدر وفي غير المتصدر، هذا الخواء العظيم لا يبشر بخير. فلابد من الرسوخ في قدم العلم حتى ترتقي الأمة وحتى تتقدم مرة ثانية. لأنك لو ما حصل النظر في قرون خيرية لا تجد فيه إلا الكل علماء. أبو بكر كان أعلم الأمة وإن كان قليل الحديث. أبو بكر يقول: علماؤنا كان أحفظ الناس لرواية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحفظ من أبي هريرة، لكن شغلته إيه؟ السياسة. سودوا العالم ففاز. لذلك عمر الخطاب كان صحيح قال: من الأمة إذا سودت الجاهل، إذا سودوا الجاهل فقد هلك وهلك، وإذا سودوا العالم فقد نجا ونجا. ولذلك كان الشافعي يتكلم عن الزواج قال: تفقهوا قبله أن تسود. حتى في الزواج لما يسأل عن الزواج يقول: لا، ما يتزوج حتى يكون فقيه. بعدين تكون هي حفظت أربع أبيات من الشعر وخمس آيات وحديث صارج لا يحصل، وريني دليلك ائتني به. والمرأة عندما تتمكن أجارك الله، أجارك الله. فلابد أنك تكون أنت أصالة المتمكن في هذا الباب، تفقه قبل أن تسوق. نسأل الله لنا في علاء أن يجعلنا ممن نتمسك بدين الله لنا في علاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. تفضل. في أسئلة؟ أسئلة يفرزت من الشيء. نعم تفضل. حيدر عليه الوجود. بس تفرجه بحائل فلن تقدر الوجود. وعندنا في مس الفرج غير مس الفرج. اللابس والملبوس ينتقد الوجود قبل الوجود. اللابس والملبوس ينتقد الوجود. لأن الإنسان قال: من مس خلاص بقى تبطل في النزاع، ما فيش لمس مرة. من مس فرجه في الفرج. طب انا زي ما كنت ممكن عرفت ليش الناس بتتعب. هل نعم نفس الامر ما عجبت عليك هو الان في المستشعر المرأة لا هذا الحديث معناه ايوه طبعا عائشه استضافت على انبياء وضافت هذه كثير في الثلاث قالت لا والله ما قال السلام ذلك قال اليهود يتشاعرون بإيش بالمرأة والدابة والدابة لكن هو الحق أن في رواية أخرى فسرت كان هذا الباب وأبو هريرة لم يهدف هذا ربنا أرضاه قال السلام إن كان الشوم ففي ثلاث ده تعليق هو قال لا طير لا طير ولا قال لا عدوى ولا طير قال السلام لا عدوى ولا طير فقد قال لا عدوى ولا طير فنفى الطير فلما يقول إن كان يبقى إذن الأصل النفي طب هنا التعليق لو كان في شوم وهو لا يكون لو كان شوم سيكون في إيش في الدابة طبعا الأسباب الثالثة إن محص النظر لما لأن المرأة لو كانت طالحة الدنيا سوات الدنيا والدين سوات إن كانت المرأة تهيج مشاعر الرجل على اتكال فلان اتكال كذا واتكال كذا وامرأة لا تعينك على طاعة الله لأن في علامة تعينك إلا على الدنيا هذه امرأة تفسد قلب الرجل وعقله فيكون الشؤم كل الشؤم فيها وإن كانت الدابة كل ما تذهب تريد مجلس علم تفتح لابد من برشام
ما تستحكمش بها. فهذه أيضا شؤم لك إن كان الشؤم يعني ستكون لك تدي مضيعة لطلبك العلم. وكذلك الدار إن كانت ضيقة لا تستطيع إما أن تجلس فيها براحتك وإما أن تستقبل فيها أحد، فهذا أيضا من هذا الباب الذي يكون فيه ضيق الخلق. نعم نعم، وحديث صحيح. نعم هذه توقف المسألة بشهوة أم لا؟ لا، مصيبة كبرى هذه. إيه الضار؟ ما فيش محامل، ما فيش محامل. ممكن يكون مريض. في ناس عندهم هذه المسألة تنزل هكذا. فأنا مستغرب لهذه المصيبة الكبرى. أنا أتكلمش أنا عن هذه المصيبة الكبرى إنه يمس بنت أخيه بشهوة. هذه مصيبة كبرى، تبدل فطر. تبدل فطر. هذه مصيبة كبرى. فالأمر هذا الأمر الذي لابد أن نقف معه لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها، كيف أرأيت كيف كانت العقوبة الشديدة في تبديل الفطر على قوم لوط؟ أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم؟ فالحاصل هذا تبديل فطرة، نعوذ بالله. فليستغفر الله ولينأى بنفسه، ولا لا يمكن أن يتواجد مع ابنة أخيه مرة أخرى، لا يتواجد معها أبدا ولا ينفرد بها. فإن كان مسها بشهوة فعليه قضاء هذا اليوم ويستغفر الله على ذلك. إن كان المس فقط بالمسيس ونزل دون الشهوة فأنا أرجو أن الصوم صحيح، لأن العلماء اتفقوا خلا الظاهرية استغفر الله خلا بعض الحنابلة أنه لو فكر وأنزل صيامه صحيح، يعني لو كان الإنزال بسبب التفكير صيامه صحيح. تفضل. حكم ايش؟ نعم، يعيد الوضوء مرة ثانية.
اذا ثبت ان شرب الخمر عند النصارى محرم الا ان النصارى لا يقبلون ذلك، هل ناخذ بما يفعلونه؟
لا، هو خلاص الان في الانجيل المحرف انها حلال عندهم ونحن نقرهم على ما يعتقدون. هذه كانت المكاشفة، المسألة كانت مجادلة، كانت مناظرة بينهم، ما كانت المسألة على اتحاد. إذا كان عبد الله بن سلام قال قوم بهت أخر يدك أخر يدك،